بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليس لك من الأمر شيء. قال رحمه الله: حدثنا حبان بن موسى وهو السلمي المروزي ثقة، قال أخبرنا عبد الله. وعبد الله بن من؟ كيف عرفت أنه ابن المبارك؟ لأنه يروي عن معمر، يعني ما يروي عن معمر إلا عبد الله بن مبارك، ما في عبد الله يروي عن معمر آخر. حبان مروزي، هكذا قل، حبان مروزي يروي عن عبد الله بن مبارك المروزي. إذا كان التلميذ من مرو فغالبا يكون عبد الله هو ابن المبارك. قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه. ومن هو أبوه؟ قال عن سالم عن أبيه. من هو أبوه؟ من هو أبو يا عبد الله؟ من هو أبو عندك؟ أحسنت، عبد الله بن عمر بن الخطاب، سالم بن عبد الله بن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. قال: رواه إسحاق بن راشد عن الزهري، هذه الرواية وصلها الطبراني، وإسحاق بن راشد هو الجزري وهو ثقة، إلا أن روايته عن الزهري فيها وهم، لكن هنا في المتابعات. وقال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو ستار. من هو موسى بن إسماعيل؟ التبوثكي المنقري المقعد، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد وهو الزهري. إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهو ثقة تكلم فيه بغير حجة. قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى آخر الآية. هذا الباب فيه فوائد، منها أولا تفسير الآية، وهو أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأن تعذيب الكافرين والعصاة أو المغفرة لهم بيد الله ليست بيد أحد، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاؤه مستجاب في الجملة، وإلا فإن هناك بعض الدعوات لم يستجب الله عز وجل له فيها. قال: دعوت الله عز وجل، سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، في حديث سعد بن أبي وقاص. وفي هذا الحديث أيضا لما دعا على هؤلاء المشركين بل وقال: اللهم العن فلانا وفلانا، أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد من الخلق أن يطرد من رحمة الله عز وجل من شاء، ولا حتى يطلب من الله أن يطرد من رحمته، لأن هذه أمور غيبية، فقد يهديه الله عز وجل بعد ذلك ويموت على الإسلام، فكيف أنت تخبر أنه مطرود من رحمة الله؟ وهؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسلموا، أسلموا وحسن إسلامهم، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم، وفي بعض الروايات أن فيهم عمرو بن العاص فهم أربعة، بل إنه لما حصلت حروب الردة كانوا من أثبت الناس في تلك الحروب. لما حصلت الردة كان سهيل بن عمرو يحذر أهل مكة من الردة، فنفع الله أهل مكة بسهيل بن عمرو، فلم يرتد أحد من أهل مكة كما ارتدت بعض قبائل العرب. إذن فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول جماهير أهل العلم لا يجوز لعن المعين، لا يجوز أن تقول لا فلان عليه لعنة الله ولو كان كافرا، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله، والإنسان لا يعلم ذلك إلا من مات على الكفر الواضح، فهذا بلا شك أنه مطرود من رحمة الله، الكفر الأكبر. وأما إذا كان على قيد الحياة فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقد يهدي الله عز وجل الكافر ويضل المؤمن، ويصير ذلك الذي يلعن هو الذي يطرد من رحمة الله، وذلك الملعون يهديه الله. وفي هذا الحديث جاءت رواية فيها تعيين هؤلاء الأربعة، وأنها نزلت فيهم ليس لك من الأمر شيء، وقد مر بنا في كتاب التوحيد أن هذه الرواية مرسلة في صحيح البخاري مرسلة. وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وذكر أنها مرسلة، سواء كان قوله حتى أنزل الله أو ذكر الأربعة. أما ذكر الأربعة فهو عن سالم بن عبد الله، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصحيح. وأما ذكر الآية بعد هذا الدعاء فإنه كما قال الحافظ فيه إدراج، فهو عن الزهري عمن بلغه، وإنما دعا على فلان وفلان، اللهم لعن فلانا وفلانا، هذا الذي هو في صحيح البخاري موصول بسند صحيح. وأما تعيين الأربعة بأسمائهم فهذه الزيادة مرسلة، وهكذا نزول الآية بعد أن دعا عليهم أيضا عن الزهري عمن بلغه. وإنما الثابت في حديث أنس رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت عندما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فدعا على المشركين، فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء. وقد جاء تسمية الأربعة خارج الصحيح عند الإمام أحمد والترمذي، وهي من طريق عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، وهو ضعيف، فهي زيادة ضعيفة. وجاءت رواية أيضا أخرى عند أحمد أنه قال دعا على أربعة، فلعلهم هؤلاء هم الأربعة، لكن الرواية فيها ضعف، الرواية فيها ضعف. وفي هذا الحديث أن القنوت، قنوت النوازل أو حتى قنوت الوتر، يكون بعد الركوع كما هو قول جماهير أهل العلم، وليس قبل الركوع. وما جاء في حديث أنس في رواية عند مسلم أنه كان يقنط قبل أن يركع فهي رواية أنكرها الإمام أحمد، وأظنها أنكرت على أفلح بن حميد، والصحيح أنه بعد الركوع. ثم إن هذا القنوت هو قنوت النوازل، هذا القنوت هو قنوت النوازل وليس هو بقنوت الفجر، فلا يستدل به أحد على قنوت الفجر فيخصص صلاة الفجر بالقنوت من غير نازلة، فإن هذا من المحدثات والبدع. وأما حديث أنس الذي فيه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا، فما حال هذا الحديث يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا؟ هذا الحديث حديث أنس من طريق أبي جعفر الرازي، وهو ضعيف، واسمه عيسى ابن ماهان، وقد بين ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد أن هذا الحديث ضعيف، فتخصيص صلاة الفجر بالقنوت لا دليل عليه يصح، وإنما كان يقنط في النوازل وليس في كل نازلة، يقنط في النوازل وليس في كل نازلة، فالقنوت لا يشرع في كل نازلة، وإنما أهل الحل والعقد أو العلماء ينظرون في هذه النازلة، فإن رأوا أن يقنت فيها وإلا فليس في كل نازلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر المشركون المدينة ما يقارب شهرا في غزوة الأحزاب ولم يقنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما قنت على بعض القراء حين قتلوا، قنت على تلك القبائل الذين شاركوا في قتلهم، فكان يقول اللهم إلعن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وهكذا في هذا الحديث اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا. وقد حصل في زمنه حوادث عظيمة ولم يقنت، ولهذا يقول بعض أهل العلم لو كل نازلة قنت المسلمون فيها لكانوا يقنتون بالاستمرار، فإنهم في هذه العصور المتأخرة يعيشون في نوازل مستمرة، فإن سلموا في هذا البلد لم يسلموا في البلد الأخرى، وليس كل نازلة يقنت فيها. وتقدم لنا أيضا في كتاب التوحيد فائدة، وهي أن الإمام يشرع له أن يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يشرع له لهذا الحديث، وهذا قول جماهير أهل العلم، خلافا للحنفية الذين قالوا لا يجمع بين الأمرين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمؤمنين المستضعفين والمضطهدين والمظلومين، سواء في قنوت النوازل أو في غيره، وقد دعا لهؤلاء الصحابة حتى نجاهم الله وجاءوا إلى المدينة، ومنهم من كان قد أسلم ثم خدع فرد إلى مكة كما مر معنا، ثم حبس وعذب، فلما يسر الله لهم أمرهم انطلقوا إلى المدينة فارين بدينهم، وهم عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد. الوليد بن الوليد هو أخو خالد بن الوليد، وكان ممن شهد مع المشركين بدرا وأسر وفدى نفسه ثم أسلم فحبس بمكة، وسلم بن هشام هو ابن المغيرة وهو ابن عم الوليد بن الوليد، وهو أخو أبي جهل، أخو أبي جهل، وكان من السابقين، استشهد في خلافة أبي بكر بالشام. وعياش بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة، عياش بن عمرو بن المغيرة وهو ابن عم سلمة، وكان أيضا من السابقين، وهاجر الهجرتين وخدعه أبو جهل ورده إلى مكة وحبس، ثم نجاه الله وانطلق حتى التحق بالمسلمين بالمدينة. استجاب الله عز وجل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم في الدعاء على مضر أن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فأصابهم الجوع والقحط حتى أكلوا الجلود والعلهز، وأصابهم الخوف والذعر حتى ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مناشدين أن لا يدعو عليهم أو أن يدعو لهم ليرفع ما بهم. ففي هذا الحديث استجاب له بعض دعائه وقال له في الآخر ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يوصفون بأنهم ظالمون نعم في حال كفرهم، لكنهم لا يلعنون ما داموا على قيد الحياة، لا يلعنون، ولكن يوصفون بالظلم نعم، يوصفون بالشرك، يوصفون بالإجرام وبما هم فيه وما هو حاصل فيهم. وقد تاب الله على هؤلاء المذكورين كما سمعت. جاء في بعض الروايات أنه دعا لهؤلاء في 16 أو 17 من رمضان، واستمر في دعائه إلى ليلة العيد، ولهذا استدل بعضهم بأنه إذا انتصف رمضان لا بأس بالدعاء للمؤمنين والمستضعفين والدعاء للمشركين والإطالة في قنوت الوتر، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فإن هذا الحديث قد صرح فيه أنه في صلاة الفجر، وما دام أنه في صلاة الفجر فهذا يدل على أنه من قنوت النوازل وليس من قنوت الوتر، إنما من قنوت النوازل، والنوازل يكون القنوت فيها في كل الصلوات، ولا ينبغي الإطالة فيه لا في كيفيته ولا في زمنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كما جاء في حديث أنس، قنت شهرا، أما أن يستمر الناس سنة وهم يقنتون 7 أشهر 6 أشهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على المشركين.